بمخضبي بين الذنوب مخضبي ربا اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
السلامة وجوز الهند. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستخدم جوز الهند مستمعينا علاجا للجروح والعدوى الجلدية. ونبات جوز الهند عبارة عن شجرة من فصيلة النخيل والتي تضم حوالي 200 جنس وحوالي 1500 نوع، وتدعى بالإنجليزية كوكونات. وثمرة جوز الهند اشتق اسمها من كلمة كوكو البرتغالية ومعناها قرد، لشبه الجوزة برأس القرد. ويعرف جوز الهند في تركيا بالنارجيل، وسماه ابن سينا الجوز الهندي، وعرف لبن ثمرته باسم الأطواق. فما هي فوائده للسلامة؟ وأهلا بكم مستمعين. نبات جوز الهند دائم الخضرة، يصل ارتفاع الشجرة إلى حوالي 35 مترا، ويصل طول الورقة إلى 5 أمتار، وعرضها إلى 1.5 متر. والجزء المستعمل من جوز الهند الثمار والزيت واللب الأبيض. ينمو جوز الهند عادة في الغابات الحارة الرطبة أو الدافئة شبه الرطبة، ويعمر طويلا. وتعرف جوز الهند بملكة النباتات، وتعطي الشجرة 35 جوزة. تحتوي ثمار جوز الهند على زيوت دهنية، وأهم محتويات زيت جوز الهند الأحماض الدهنية بنسبة 45% إلى 50%، أحماض الستياريك واللينوليك والكابروك بنسبة 7%، كما تحتوي ثمار جوز الهند على أحماض دهنية حرة بنسبة 3 إلى 5%، كما تحتوي على معادن مثل الفوسفور، الكالسيوم، الحديد والبوتاسيوم، وكذلك بروتين وسكريات بمقدار 80 غراما من سكر العنب وسكر الثمار. وشكرا على المتابعة. استعمل النرجيل أو جوز الهند على نطاق واسع في قديم الزمان، ولا زال ومن أهم استعمالات جوز الهند في الطب القديم ما قاله داود الأنطاكي في التذكرة. ينفع جوز الهند من البلغم والسوداء والجنون والوسواس وضعف الكبد والكلى والمثانة وقروح البطن، يزيل أوجاع الظهر والورك والفالج واللقوة والديدان والبواسير ويدر الدم، ويمنع تقطير البول. الطري منه إذا شرب بالسكر ولد الدم وقوى الغريزة. شرابه قوي النفع في الجنون والملخوليا، وخله يهضم ويهري اللحم. رماد قشرة يجلو الأسنان جيدا، ينفع من الكلف والنمش والحكة والجرب، ويحسن الألوان ويشد الشعر إذا جعل مع الحناء. نعم مستمعينا، لابد من ذكر نقطة صحية تنفع السلامة، من حيث إذا ما كان هناك أضرار لجوز الهند فنقول أنه لا توجد أضرار لجوز الهند على سلامة الإنسان، ولكن يجب حفظه وبالأخص الزيت عن الضوء وفي وعاء محكم الإغلاق. يبدو وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، نتمنى لكم كل سلامة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج نبارك للمسلمين جميعا حلول شهر الطاعة والغفران وشهر الضيافة الإلهية، شهر رمضان المبارك، وندعو الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويعينهم على صيامه وقيامه. وقد جاء في جانب من خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم. في الأول من شهر رمضان المبارك عام 428 للهجرة، توفي في مدينة همدان بغرب إيران الطبيب والفيلسوف وعالم الفلك الإيراني الشهير أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، وقد ولد ابن سينا عام 370 للهجرة، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث تمكن من حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، ثم درس علوم المنطق والهندسة والفلك والطب. وحسب المؤرخين إنه عندما بلغ 18 من العمر كان ابن سينا من كبار أساتذة الفلسفة والفلك، وعندما نجح في معالجته أحد ملوك السلالة السامانية في إيران سمح له الملك نوح بن منصور أن يتجول في مكتبته ويطلع على كتبها، مما ساهم في إثراء معلوماته في كافة المجالات وعلى الخصوص الطب، بحيث لقبه الغربيون بأمير الأطباء وأب الطب الحديث في العصور الوسطى. ومن أبرز مؤلفات ابن سينا كتاب الشفاء والقانون الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الجامعات العالمية إلى اليوم. وأخيرا وفي 25 من شهر فروردين عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من نيسان إبريل عام 1988 ميلادي، اعترف النظام العراقي السابق بصورة رسمية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية. ومع أن إيران قد أعلنت مراراً استخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الممنوعة ومن ضمنها الأسلحة الكيماوية ضد القوات الإيرانية والقرى الحدودية غرب البلاد، ورفعت تقارير ووثائق إلى المؤسسات الدولية بذلك، إلا أن النظام العراقي كان ينفي استخدامه لمثل هذه الأسلحة، ولكن النظام العراقي اضطر في نهاية المطاف للاعتراف باستخدامه للغازات السامة، على الخصوص غاز الخردل الخطير الذي يهاجم الجهاز العصبي في ذلك العدوان الغاشم. وطبقا للإحصائيات التي نشرت في نهاية الحرب، فإن النظام العراقي السابق استخدم الأسلحة الكيماوية في حربه المفروض على إيران الإسلامية أكثر من 3500 مرة، كانت 30 حالة منها ضد المناطق السكنية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال. الرحمن الرحيم. تحية معطرة بأزكى العطور نهديها لكم مع أجمل الزهور. أهلا بكم أعزائنا الصغار بكل سرور معنا في هذا البستان. بكل الحب والشوق والمودة عدنا إليكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي تنتظرونه بلهفة. أهلا بكم أيها الأحباب في برنامج حديقة الأطفال. السلام عليكم يا أصدقاء، كيف حالكم يا أحبائي؟ ها قد عدنا لكم ثانية لنستمع إلى قصص وحكايات ونصائح ودروس تنفعنا في حياتنا. أصدقاء، سنقدم لكم قصة جميلة لابد أنكم ترغبون في معرفة اسمها.
حسناً، سنخبركم اسم القصة.
نعم، اسم القصة هو الاعتراف بالذنب.
أتعرفون يا أصدقاء ماذا يعني الاعتراف بالذنب؟
إنه يعني إقرار الشخص بالذنب وإخبار الآخرين أنه هو الذي فعل الخطأ الفلاني
وأنه نادم على فعلته.
وأما الذنب فهو كل عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى،
مثل الإساءة إلى أحد الأصدقاء.
أرجو أن نحذر كلنا من الوقوع في حبائل الشيطان والإساءة إلى أصدقائنا.
وبعد القصة نستقبل توتة العصفورة التي جاءتنا اليوم بمعلومة جديدة.
وأخيرا سوف نستمع إلى صديقنا أحمد وهو يحكي لنا ماذا فعل ولماذا غضبت عليه أمه. تسألونني لماذا؟ أنا أيضا لا أعرف، وسنستمع معا إليه وإلى ما جرى له في ذلك اليوم.
أما الآن يا أصدقاء فإلى قصة اليوم وهي بعنوان الاعتراف بالذنب.
كان يا مكان في غابة بعيدة كثيرة الأشجار والأنهار مليئة بالرياحين والزهور، تعيش الحيوانات أصدقاء متحابين فيما بينهم، يساعد بعضهم البعض الآخر. ولكن كان هناك قرد يدعى شوشو طيب القلب، ولكنه أيضا يحب أن يعاكس الآخرين ويوقعهم في مشاكل ثم يجلس ويضحك عليهم. ذات يوم خرج القرد شوشو من بيته وأراد أن يذهب ليقطف التفاح. كان ينط من الفرح ويقول:
أنا القرد شوشو، أمرح، ألعب، أتسلى، أنا القرد شوشو، أمرح، ألعب، أتسلى.
مرحبا يا شوشو، إلى أين تذهب؟
أريد الذهاب لأقطف التفاح، أنا أشعر بالجوع أيها الأرنب روبي.
هل تريد أن أساعدك يا شوشو؟
لا، فأنا قرد نشيط وشاطر، وبإمكاني الذهاب لوحدي وقطف ما أشاء من التفاح.
حسنا، هل ستأتي ظهرا إلى حقل الزهور لنلعب مع القنفذ نونو وثعلوب؟
نعم نعم بكل تأكيد، فأنا أحب اللعب كثيرا. سأراك ظهرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء يا روبي.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
نعم يا أصدقائي، أسرع القرد شوشو نحو شجرة التفاح، وما إن وصلها حتى تسمر في مكانه.
ها؟ ما هذا؟ ماذا أرى؟ إنه الصياد ينصب فخاً تحت الشجرة. ماذا أفعل؟ إن ذهبت لقطف التفاح فسأقع في الفخ، أو يمسك بي الصياد. كيف سأتخلص منه؟ يجب أن أفكر بحيلة لأبعد الصياد عن الشجرة. ها؟ من هناك؟ إنه سنجاب سوسو. خطرت لي فكرة. سوسو، سوسو يا سوسو.
ها؟ مم شوشو، مرحبا، كيف حالك؟
اخفض صوتك، لا أريد أن يسمعنا أحد.
وماذا تريد أن تقول لي؟ ها؟
أريد أن أقول إنك حيوان جميل جدا. وأنت أشجع وأسرع حيوان في الغابة، وأنا أحبك أكثر من الجميع.
حقا ما تقول. يا لسعادتي، يا لسعادتي.
ولهذا فقد أعددت لك هدية.
هدية؟
إنها كمية من البندق لك وحدك. جمعتها وأخفيتها بعيدا عن عيون الآخرين.
قل لي يا شوشو، وأين البندق؟ وأين البندق الآن؟ قل لي بسرعة أرجوك.
إنه على تلك الشجرة، بإمكانك أن تراه إذا وقفت على يسار الشجرة.
لك من قرد طيب وصديق مخلص، أشكرك على الهدية وعلى التعب الذي تكبدته من أجلي، ولكن علي الذهاب الآن لأساعد صديقتي السلحفاة فوفي في بناء بيتها.
تعني أنك لا تريد أن تلقي الآن نظرة على البندق؟ يا لي من قرد شقي، بعد كل ذلك العناء الذي تكبدته من أجلك لا تريد حتى أن تلقي على البندق ولو نظرة واحدة. جميع من في الغابة يتمنى أن أكلمه وأسلم عليه، وأنت لا تكترث بهديتي.
حسناً يا شوشو، لا تبكي أرجوك، أنا أشكرك على الهدية، ولكي أثبت لك قبولي للهدية سوف أذهب الآن وألقي نظرة على البندق. ماذا قلت يا شوشو؟
لقد انطلت عليه الحيلة.
قل لي يا شوشو، أين البندق؟ لا أستطيع أن أراه من هذا المكان. قل لي لأتقدم إلى الأمام أكثر. وماذا إن وقفت هنا؟ وماذا إن مشيت إلى اليسار قليلا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا جرى؟ ماذا جرى؟
وقعت في الفخ أيها السنجاب الصغير.
شوشو يا صديقي، ساعدني أرجوك.
هو الصياد يأخذ السنجاب معه، ولن يبعد الصياد، وأصبح بإمكاني الذهاب إلى الشجرة لأقطف التفاح.
أنقذوني أرجوكم، ساعدوني يا أصدقائي، أرجوكم أنقذوني.
إنه السنجاب سوسو، يا له من مسكين، لقد وقع في فخ الصياد.
أنقذوني أرجوكم أيها أصدقاء، أنقذوني هيا.
قار سوف أذهب لأخبر الأصدقاء لننقذه. قار أيها الأصدقاء، قار أسرعوا هيا، لا لقد وقع السنجاب سوسو في فخ الصياد. هيا هيا بنا لننقذه. هيا هيا أسرعوا هيا. قار 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 اذهبوا من هناك وأنا سأخبر الطيور وأجلبها معي كي نهاجم الصياد. هيا 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 أيها الطيور. هيا هيا أيها الحيوانات. قار
يا لك من سنجاب جميل، سأبيعك وأشتري بثمنك قبعة. أو مهلا لدي فكرة أفضل. نعم نعم، من الأفضل أن أعمل من جلدك قبعة جميلة.
الأصدقاء، في ذلك الحين وصل أصدقاء السوسو وأخذوا يرمون الصياد بالحجارة ويضربونه.
هيا 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 الله هيا هيا
خذ أيها الصياد
أيها الشقي أيها الصياد الشقي. هيا قا 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 هيا 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 ارموه.
أمسك الصياد السنجاب بقوة وأسرع يركض مبتعدا عن الغابة، وبعد قليل جاءت الطيور تحلق فوق رأسه، ثم انهالت عليه تنقل رأسه ووجهه.
ماذا تفعلين أيتها الطيور الشقية؟ ابتعدي عني يا لك من طيور وحشية. ابتعدي.
نعم يا أصدقاء، وبينما كان يحاول أن يبعد عنه الطيور سقط القفص من يده ففضل الهروب بسرعة.
ما هذا؟ لأنجو بنفسي، لا أريد السنجاب ولا رمي الحجارة ولا في الطيور.
لا تخف لا تخف يا سوسو، سأخرجك الآن. لا تخف.
أحباء الصغار وفي حقل الزهور، قال السنجاب:
أولا أشكر عزيزي الغراب الذي أخبركم وأتى بكم لإنقاذي، وأشكركم يا أحب وأشكركم يا أحبتي. حقا أنا عاجز عن شكركم يا أصدقائي، لقد أنقذتم حياتي. نعم ذلك الصياد الطماع كان يريد أن يصنع من جلدي قبعة. أشكركم كلكم يا أحبتي، أشكركم كلكم لأنكم أنقذتم حياتي.
حقا ما تقول. أنا آسف يا سوسو، أنا آسف، سامحني يا صديقي. دعني أعترف لك يا سوسو، الذنب ذنبي. نعم لقد أخطأت بحقك، كذبت عليك وخدعتك، وكل هذا
لأبعد الصياد عن شجرة التفاح، ويكون بإمكاني أن أقطف تفاحا وأخذها إلى بيتي. لم أكن أعلم أن الصياد كان يريد أن يصنع من جلدك قبعة. لا، سامعني، قد اعترفت لكم بذنبي وأرجو أن تعفو عني وتسامحوني. أرجوكم أصدقائي.
أنا أسامحك بشرط يا شوشو أن لا تؤذي أحدا بعد اليوم.
حاضر يا صديقي، حاضر.
أرى أن على شوشو أن يتعلم درسا وأن يدفع ثمن هذا الذنب الذي ارتكبه.
ماذا ترى؟
أولا عليك أن تدع الحيلة والمكر والخداع جانبا، وثانيا أن تقوم بمساعدة السلحفاء فوفو في بناء بيته مع سوسو. هل أنت موافق؟
نعم أنا موافق، وأعتذر من سوسو ومنكم جميعا، وأرجو أن تسامحوني. وأعدكم أن أخرج غدا في الصباح الباكر وأساعد فوفو في بناء بيته.
نعم يا أصدقائي، فرح الجميع لأن القرد شوشو قرر أن يترك المكر والخداع وأذى الأصدقاء ويقوم بمساعدة الأصحاب والجيران. رأيكم يا أصدقائي بهذه القصة؟ هل أعجبتكم؟ هل كان عمل القرد صحيحاً عندما أوقع بصديقي السنجاب الطيب في فخ الصياد؟ وهل تعتقدون أن له الحق في الكذب على السنجاب وخداعه بسبب تفاحات أراد أن يأخذها إلى بيته ويأكلها؟ لا شك أنكم لا توافقونه على ذلك يا أعزائي، لأن الصديق أهم بكثير من كمية من التفاح، ولأن من يخطئ بحق أصدقائه لا يحبه الجميع في الدنيا ويعاقبه الله على ذنوبه في الآخرة. ومع أن الاعتراف بالذنب حسن، ولكن الأحسن منه أن لا نقترف الذنوب، أليس كذلك؟ مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم، حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
العصفورة؟ ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها. إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. السلام عليكم يا أصدقائي، هل تعلمون من أين جئت؟ جئت من غابة بعيدة جدا. هل تعلمون ماذا رأيت فيها؟ نعم يا أصدقاء، عندما وصلت الغابة جلست على شجرة لأستريح، فسمعت نقرا قويا على شجرة قريبة، فالتفت ورأيت طائرا ينقر الشجرة فتتكسر قشرتها وتتساقط على الأرض، فغضبت كثيرا وصحت به: واي، ما أنت؟ ولماذا تكسر الشجرة؟ ألا تعلم بأهمية الأشجار للغابة ولسكانها؟ تك 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 تك. فأجابني: اسمي نقار الخشب، وأنا أيضا مثلك أحب الأشجار. فقلت له: تك 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 تك. إذن لماذا تكسرها؟ فقال لي: أنا أكسر قشرتها الجافة الميتة فقط، وعندما تتساقط القشرة تظهر الديدان التي كانت تحتها والتي تضر بالشجرة فأكلها، وهكذا ترين أني أنفع الشجرة ولا أضرها. تك 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 تك. تعجبت كثيرا من كلامه وفرحت بالمعلومة التي حصلت عليها، شكرته كثيرا وقلت له: تك تك تك. الآن علي العودة سريعا إلى أصدقائي كي أخبرهم بهذه المعلومات الجديدة، وطرت وعدت إليكم مسرعة يا أصدقاء. هاي أعزائي، هل أعجبتكم المعلومة؟ إذن سأطير إلى مكان آخر لآتيكم بمعلومة أخرى، انتظروني يا أصدقاء. إلى اللقاء. تيك 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 تيك. إلى اللقاء.
والآن يا أصدقائي تعالوا معنا إلى فقرة أخبار الأصحاب.
وخبر هذا اليوم يا أصدقاء سوف نسمعه من صديقنا أحمد الذي كتب لنا يقول، لكن بعد الفاصل.
أخبار الأصحاب.
كتب لنا صديقنا أحمد: مرحبا يا أصدقاء، أنا اسمي أحمد. ذات يوم ذهبت إلى المدرسة فرأيت صديقي وجاري مرتضى وهو يحمل في يده قنينة. سألته: لماذا أحضرت هذه القنينة معك إلى المدرسة؟ فقال لي: أريد أن أصطاد بها سمكا وأضعه فيها. قلت له: ومن أين تصطاد السمك؟ قال لي: ألا تعلم؟ هناك الكثير من السمك يسبح في ساقية خلف المتنزه. إن لم تصدقني
تعال معي بعد المدرسة لتراها ونصطاد بعضها.
يقول أحمد: بعد انتهاء الحصص الدراسية في ذلك اليوم ذهبت مع مرتضى إلى المتنزه ولعبنا بوسائل اللهو فيه، ثم ذهبنا إلى الساقية، وفعلا رأيت كائنات صغيرة جدا تسبح في الماء تشبه الأسماك ولكنها رمادية اللون. أخبرتني أمي فيما بعد أنها ضفادع غير مكتملة النمو.
أردنا أن نصطاد بعضها ولكن أيدينا لم تكن تصل إليها، فنزلنا إلى الساقية. وطبعا تصوروا يا أصدقاء، تصوروا شدة اتساخ ملابسنا بعد أن غمرها الطين، ولكننا لم نعر أهمية لذلك، فالذي كان يهمنا هو صيد تلك الحيوانات الصغيرة.
نعم يا أصدقائي، يقول أحمد: اصطدنا بعضا منها بعد جهد جهيد وعدنا إلى بيتنا. ولما وصلت البيت رأيت أمي تقف عند الباب بعينين باكيتين، ركضت نحوها ففوجئت بأنها أمسكت بي بقوة وصرخت في وجهي بغضب وقالت: أين كنت؟ لقد تأخرت في المجيء ساعتين، ذهبت إلى مدرستك وسألت عنك، قالوا إن كل الأولاد انصرفوا إلى بيوتهم.
بحثت عنك في الشوارع القريبة من المدرسة ومن البيت ولم أجدك، كاد الحزن والقلق عليك يقتلني.
حقا لقد أخطأت يا أصدقائي بحق أمي كثيرا، وسببت لها القلق والأذى والاضطراب. قبلت يدها واعتذرت منها وقلت لها إنني آسف وإني لن أذهب إلى أي مكان دون علمها. وهكذا يا أصدقاء تعلمت أن أخبر أمي إن أردت أن أتأخر أو أذهب إلى أي مكان كي لا تحزن ولا تقلق علي.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قد كفى عمري ضياعا، يا عيوني حدثيني حينما كنت صغيرا، كيف أمسى حجرك الهاني سريرا يحتويني، وحدا يسري نم صغيري نم بحجري نم هنيئا، أنت عمري خبريني كيف نادت الحمامة في حنان كي أنام في حنان. خبريني كيف تجرين لضمي كلما ناديت أمي خبريني حين كنت ترضيني كل حين حب ديني ها أنا صرت فتاك يا لسعد حين يغشاني دعاك بعد بعدي عنك أمي عدت مشتاقا لضمي عدت أستجدي رضاك سامحيني يا عيوني أنت أمي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ضيافة الله
آداب وبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله أكرم الأكرمين، والصلاة والسلام على صفوته المنتجبين حبيبنا وسيدنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله أعمالكم وباركها لكم في شهر ضيافته الكريم.
أعزائنا، بشرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن شهر رمضان هو شهر الله الأكبر، وأن أعظم بركاته أنه شهر دعينا فيه إلى ضيافة الله. فما معنى هذه الضيافة؟ وما هي بركاتها؟ وكيف نحصل على هذه البركات؟
هذه الأسئلة المحورية التي نسعى معا من خلال حلقات هذا البرنامج للحصول على أجوبتها من أنوار الأحاديث الشريفة، لكي نعيش أجواء هذه الضيافة الإلهية بالصورة الفضلة التي يحبها الله لعباده الصالحين، ونفوز ببركاتها التي فيها قرة عيون المؤمنين.
أعزائنا الكرام، عندما نراجع النصوص الشريفة نجد أن أجمعها وأشملها في بيان أجوبة تلك الأسئلة وفي هدايتنا إلى بركات ضيافة الله في شهره الأكبر نصان شريفان. الأول الخطبة النبوية الغراء التي حفظها لنا أئمة العترة المحمدية، والتي ألقاها الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار في استقبال شهر رمضان. ولهذه الخطبة الغراء نخصص الحلقة الأولى من هذا البرنامج،
فتابعونا على بركة الله.
شهر
أعزائنا الأفاضل، هذه الخطبة النبوية الغراء رواها الشيخ الصدوق في 3 من كتبه، هي الأمالي وعيون أخبار الرضا عليه السلام، وكتاب فضائل الأشهر الثلاثة عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا، عن أبيه الكاظم موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر محمد بن علي، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين، عن أبيه سيد الشهداء الحسين بن علي، عن أبيه سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، حيث قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه.
فقيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى. فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك.
أعزائنا الأفاضل، كان هذا هو نص الخطبة الغراء التي بشرنا فيها السراج الرباني المنير حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله بأننا قد دعينا إلى ضيافة الله في شهره الأكبر. ومن النظرة الأولى لفقرات هذه الخطبة النبوية يتضح أن بركات ضيافته الكريمة تشمل إسعاد دنيا وآخرة من يدخل فيها بنية صادقة ويتقرب إلى الله عز وجل بالتأدب بآداب هذه الضيافة، تخلقاً بأخلاق سيد النبيين وخليفته سيد الوصيين عليهما وآلهما أفضل الصلاة والتسليم. وهذا ما يشير إليه الصادق الأمين في آخر خطبته الغراء.
وتفصيلات ذلك تأتيكم بإذن الله في الحلقات المقبلة من برنامج ضيافة الله آداب وبركات. نشكركم على كرم المتابعة، ولكم من إخوتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات.
تقبل الله أعمالكم ودمتم في ضيافته سالمين، والحمد لله رب العالمين.
ليلك حلو والصوم فيك سلاما، قيام ليلك حلو والصوم فيك سلاما، والذاكرون سكارى والذاكرون سكارى وهل عليهم ألام.